الجواب لا، ليس من الأدب. اتجه إليه، يؤخذ هذا من قول فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث تأكيد الشيء بما يدل على الإحاطة به، تأكيد الشيء بما يدل على الإحاطة به، لقوله نحو دار القضاء، إشارة إلى أن الرجل ضبط حتى الباب الذي دخل منه السائل. وهذا شبيه بما يعرف عند المحدثين بالمسلسل. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي ذكر المبرر للسؤال، لأن الرجل قال هلكت الأموال وانقطعت السبل. ومن فوائده ذكر ما يحمل على الموافقة، ذكر ما يحمل على الموافقة. إذا أردت أن تخاطب أحدا ليوافقك في شيء ما فذكر ما يحمله على الموافقة، يؤخذ من قوله هلكت الأموال وانقطعت السبل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا علم ذلك فسوف يوافق. ومن فوائد هذا الحديث جواز التوسل بدعاء الصالحين، جواز التوسل بدعاء الصالحين، لأن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو الله، وهذا من باب التوسل بدعاء الصالحين. ولكن هل هذا على الإطلاق أو لا؟ فالجواب إن كان الإنسان يسأل لغيره أو في مصالح المسلمين فجائز، بل إذا كان في مصالح المسلمين فإنه مندوب إليه، وإن كان يسأل لنفسه فالأفضل أن لا يفعل. فعندنا ثلاث أحوال: أن يسأل من أجل الصالح، أن يدعو للمسلمين عموما فهذا مطلوب، الثاني أن يسأل الرجل الصالح أن يدعو لصديقه فهذا دون الأول، قد نقول إنه متابع عليه وقد نقول إنه جائز فقط. الثالث أن يدعو من الرجل الصالح أن يدعو لنفسه، لنفس السائل، فهذا لا ينبغي لأنه من المسألة المذمومة. لكن إذا حمله الشفقة على الدعاء فليقصد بذلك الداعي، لأن الداعي إذا دعا لك فقد أحسن إليك فيثاب على هذا، فانوي بذلك نفع الداعي. نبه على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما نبهه وهذا التنبيه تنبيه حسن. ولعل قائلا أن يقول إن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو لهم كما سأل عفاشة بن حصان، قال يا رسول الله ادعو الله يقي العلل منه، وكما قالت المرأة التي تسرع ادعو الله لي. فالجواب أن الرجل ليس ضجل، هؤلاء سألوا من؟ سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من تحقيق الإيمان به، لأنه لإيمانهم به وأنه رسول الله وأنه مجاب الدعوة سألوه، فهو من تمام الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. وإن شئت فقل فهو لا ينافي كمال التوحيد. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن أويس القرن وقال من أدركه منكم يطلب منه أن يستغفر له أو يدعو له؟ فالجواب ضيع، لكن هذا إكراما لبر لأويس، لأنه كان بارا بأمه وليس من أجل صلاح. الدليل على هذا أن في الصحابة من هو أصلح منه، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب، ولم يأمر الناس أن يطلبوا منهم أن يدعو لهم، لم يقل اطلبوا من ابي بكر ولا من عمر ولا من سادات الصحابه، وهم بلا شك أفضل من ويس. لكن هذه مسألة خاصة لعمل خاص، فصار ذلك إكراما للرجل أن يكون من التابعين ويسأل الصحابة أن يدعو له. من فوائد هذا الحديث بيان حاجة الناس بضرورتهم إلى الغيث، لأن فقده سبب لإيش؟ لهلاك الأموال وانقطاع السبل. ويتفرع على هذه القاعدة أن يحرص الناس على تعلقهم بالله عز وجل في طلب الغيث. لا يقول نحن لسنا بحاجة، الطعام يأتينا من الخارج، حتى الكماليات تأتينا من الخارج، لسنا بحاجة للغيث. هذا نسأل الله العافية غلط عظيم. أنتم الناس بحاجة للغيث، لو لم يكن من الحاجة بل الضرورة إلا الماء، من أين يشرب الناس؟ هجيم من الماء النازل من السماء. قال الله عز وجل: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المزنون. ولذلك إذا قلت الأمطار قلت المياه. فافرض أنك لست بحاجة للطعام والشراب والكماليات لأنه يبعد عليك من الخارج، لكن أنت بحاجة للماء، فلا غنى للناس عن ربهم عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن المطر غيث، أي مزيل للشدة، لقوله فادعوا الله يغيثنا. ومن فوائده حسن ظن النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، لأنه استجاب لطلب الرجل ودعا، لم يقل ننقل هذا شهود من الأموال هلكت وسر انقطع، بل صدق عليه الصلاة والسلام، لأن الأصل في خبر المسلم الذي ظاهره العدالة. وش الأصل؟ الأصل الصدق، لا سيما الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما أن هذا سأل في حال الخطبة، مما يدل على أن الرجل يعني محتاج لهذا. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستسقاء في خطبة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استسقى. ومنها مشروعية رفع اليدين في الدعاء حال الخطبة إذا كان ذلك بالاستسقاء دون غيره. ولهذا ينكر على الخطيب يوم الجمعة أن يرفع يديه إذا دعا إلا في الاستسقاء، لأنه يرفع يديه. ومن فوائد هذا الحديث تكرار الدعاء ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كرر قال اللهم أغثنا ثلاث مرات. ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغني أحدا شيئا، وأن الأمر أمر الله عز وجل، لأنه دعا ولم يجلب الغيث بل دعا الله عز وجل. ومنها الرد على أولئك المشركين الذين يشركون بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأتون إلى قبره يقولون: يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله ارزقنا، يا رسول الله أعطنا أولادا، وما أشبه ذلك. وهؤلاء يشركون شركا أكبر، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لاستحل دماءهم وأموالهم. والعجب أنهم يدعون أنهم بذلك معظمون للرسول صلى الله عليه وسلم، والحقيقة أنهم مهينون لشريعته، مضادون لدعوته. ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليحطم الأصنام ويقتل عابديه، وهؤلاء يأتون يعبدون، نسأل الله العافية، يشركون بالله عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. تجدهم إذا دعوا يستقبلون القبر، ولا تدري أيضا هل هم يدعون الرسول ولا يدعون الله. نشاهدهم في المسجد النبوي، في أقصى المسجد والقبلة عن يمينه أو عن يساره، وهو مستقبل القبر رافع يديه، ولا نعلم أهو يدعو الرسول، ولا نعلم الرسول يدعو أو رفع الزوجات، لكن مهما كان فالعمل ممكن. ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم بدون استقصاء. من أين تؤخذ ذلك؟ اسمي
وليد.
يلا يا وليد.
جواز القسم
نعم.
فلا والله ما نرى.
أحسنت. فلا والله ما دار السماء. وقرنه بدون استحسان مبلوغ إذا كان مقصود إثبات الحق وإبطال الباطل، وإلا فلا ينبغي الإنسان أن يقصد. قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم من بعض التفاسير، أي لا تقسموا أو لا تكسبوا قسما. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن أن يقسم في ثلاثة مواضع، أمره أن يقسم لدعاء الحاجة لذلك في ثلاثة مواضع. الموضع الأول قول الله تبارك وتعالى ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه الحق، مع أنه ما استقسموا إنما استنبأوا يعني استفهموا أحقه، فقال الله تعالى قل إي وربي إنه الحق. الموضع الثاني قول الله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، فقال الله تعالى قل بلى وربي لتأتينكم. الموضع الثالث في قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون. أمر الله أن يقسم في هذه المواضع الثلاثة للأهمية. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يذكر الشيء إذا كان من الآيات حتى يزداد الإيمان، لقول أنس والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ثم نشأت السحاب، فإن هذا يزيد به الإيمان. ومن فوائد هذا الحديث أنه قد علم بالضرورة أن المطر إنما ينزل من السحاب ليس من السماء نفسها، لقوله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ثم أنشأ الله. ومن فوائد الحديث تمام قدرة الله عز وجل، حيث نشأت هذه السحابة الصغيرة حتى صارت فوق الرأس ثم انتشر. ومن فوائد هذا الحديث إثبات آية من آيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث استجاب الله دعاءه بهذه السورة، لأنه ما نزل من المنبر إلا والمطر يتحاذر من لحيته، ففي هذا آية إيش؟ آية من آيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث استجاب الله دعوته بهذه السورة. ومن فوائد هذا الحديث أن لكل قوم جهة تأتي من قبل السحاب، من قبلها السحاب، حيث نص على سبع، قال ما بيننا وبين سبع من بيت ولا دار. والناس يختلفون الآن، من الناس من يأتيهم السحاب من الخلف، ومنهم يأتيه من الأمام، ومنهم يأتيه من الشمال، ومنهم يأتيه من الجنوب، لأن الله تعالى جعل لكل شيء قدرا ولكل شيء سببا. يعني ليست السحب تأتي من الشمال إلى الجنوب دائما، ولا من الجنوب إلى الشمال دائما، ولا من الشرق إلى الغرب دائما، ولا من الغرب إلى الشرق دائما، بل ذلك حسب حكمة الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن السحاب يؤمر حيث شاء الله، لأن هذه السحابة بقيت صغيرة حتى توسط السماء وصارت فوق الرأس فانتشر، والسحاب يسير بأمر الله عز وجل. ولعله بلغ كثيرا منكم قصة الرجل الذي كان في حرس له، وكان حوله رجل حول هذا الحرس، فسمع من السماء قولا يقول أسقي حديقة فلان، أسقي حديقة فلان يعمر السحاب، فأمطرت وجرى الوادي وسقى زرعه حديقة فلان، ثم ذهب إلى صاحب الحديقة وقال له ما أنت، فأخبره ثم قال ماذا عرفت؟ قال سمعت صوتا من هذا السحاب الذي أسقى حديقته يقول أسقي حديقة فلان، فماذا تصنع؟ قال أصنع أقسم هذه الحديقة ثمرتها إلى ثلاثة أقسام، قسم لي ولعيالي، وقسم نتصدق به، وقسم للإنفاق عليه. الشاهد من هذا الحديث أن السحاب ليش مأمور يؤمر بأن ينزل بهذه الأرض أو لا ينزل، وإذا كان كذلك فلنعلق القلوب بالله عز وجل الذي يدبر السحاب. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان ضعيف لا يستطيع الصبر لا على البلاء ولا على الضخام. فإن هذا فإن الرجل جاء يطلب الاستسقاء لم يصبر على القحط وبقي. وفي الجمعة الثانية جاء رجل أو الرجل الأول يطلب إيش الاستسقاء لم يصبر على كثرة المرض لأن الإنسان قاصر سواء هذا أو هذا. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى حكيم قد يكثر النعماء حتى تصل إلى نعمة، لأن كثرة المطر إذا زالت صارت عذابا. وقد عذب قوم بالماء كقوم نوح مثلا، لذلك جاء رجل أو آخر يطلب إمساك الماء. من فوائد هذا الحديث إطلاق اليوم على الأسبوع لقوله ما رأينا الشمس إيش سبتا، وهو من إطلاق البعض على الكل كقولهم سبعون خريفا، والخريف واحد من أربعة فصول، لكن يطلق البعض على الشيء كل. فالسبت يراد به الأسبوع والخريف يراد به العام كاملا. ويأتي سراء البقية وما أوتينا من العلم إلا قليلا. نعم هنا سيأتي في آخر
الحديث.
شيخ رحمه الله
هل يشرع
إذا
كان قحط أن يدعو
الخطيب
كل جمعة؟
نعم كل جمعة هو في أثناء أسبوع الحافظ الدعاء لا شك أنه خير. طيب الآن ذكرنا أن رسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه، فهل رفع الناس أيديهم؟ فالجواب نعم، صح ذلك في نفس الحديث أن الصحابة رفعوا أيديهم لأنهم تابعون للخطيب بدليل أنهم يؤمنون على دعائه فهم له تبع. طيب في مسألة قلب الرداء الذي مضى، هل الناس يقلبون أيديهم؟ نعم في هذا العلماء قول أنه لا يقلب الرداء إلى الخطيب يعني في صلاة الاستسقاء، وأما الناس فلا يقعون فلا يقلبون أيديهم، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا في حديث فيه مقال. نعم لأن ذلك لم يرد عن الصحابة إلا في حديث فيه مقال، لكن الجمهور على أن الناس يقلبون أرجيتهم كالإمام. ثانيا هل تقلب النساء جلابيبها يعني عباهم أو لا؟ أما من قال إن الرجال لا يقلبون أرجيتهم فالنساء متابعون، وأما من قال إن النساء إن الرجال يقلبون أرجيتهم فقد قال بعضهم إن النساء لا يفعلن ذلك، لأن هذا يؤدي إلى كشف الثياب التي تحت الجلابيب يعني تحت العداء، فالنساء لا يفعلن هذا. والذي أرى في هذه المسألة أن النساء إذا كنا في مكان خاص فإنهم يعتدن على عباءنا، وإذا كنا مع الرجال في الصحراء فالأفضل أن لا يقلبنا، لأنهم إذا قمنا يقلبن قد ينكشف.
هل يجعل اليد ظاهرها في
السماء؟ إيش؟
في الدعاء.
في الدعاء؟
هل يجب أن يجعل
يديه؟ لا يرفع يديه هكذا، إذا رفع بشدة صار ظهوره نحو السماء. وبعض العلماء يرى ما قلت أنه في الاستسقاء يقول هكذا يجعل الظهور إلى الأرض، لكن الأول أصح. نعم سائل.
المصلي إذا دخل الركعة الثانية يمسك تكبيرات.
نعم.
هل يصلي أو
مع الإمام؟
يقال كثيرة، يقال ركعة.
أنت هو دخل في الركعة الثانية مع الإمام من أولها ولا من أثنائها؟
لا من أولها.
إذا يكبر مع الإمام خمس مرات.
ويقام
نعم خمس مرات بعد تكبيرة الإحرام. نعم.
وإذا قام بركعة الثانية بالنسبة
له. يقضي الأول ست تكبيرات. على القول بأن ما يقضيها أول صلاة، وعلى القول الراجح ما يقضيها آخر صلاة يكبر خمس مرات بعد تكبيرة الانتقال، ليس في حال القيام بل في حال النهوض. نعم
إذا أتى في أثناء التكبيرات
هل يقضيها؟
لا لا ما يقضيها. إذا أتى بأثناء تكبيرة الصلاة يكبر ما بقي فقط، لأنه لو بقي يقضيها اشتغل بها عن استماع قراءة الإمام.
هل يشرع ذكر في أثناء التكبيرات؟
ذكر الفقهاء أنه يشرع أن يقول سبحان الله اللهم صل على محمد، ولكن ما تبين لهذا من السنة، فلو كبر هكذا بدون شيء فلا حرج. لا يسأل يقول هل من السنة أن يتكئ الخطيب على عصا؟ فالجواب لا، إلا لحاجة. لكن لحاجة لا بأس، مثل إنسان كبير السن أو مريض يعتمد على عصا فلا بأس. نعم.
هل
نطلب
من
الدعاء كيف؟ لا لا، يقول إذا علمنا أن شخصا باب لأمه هل نطلب من الدعاء؟ الجواب لا، هذا خاص بالرجل. قل لا، أنا في ظني أن أبا بكر أشد غضبا بأبي وأمه من الولد، لكن هذه قضية خاصة. انتهى الوقت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نكمل الفوائد من هذا الحديث، حيث انتهينا بما سبق إلى قوله. من فوائد هذا الحديث أنه يعبر باليوم عن الأسبوع بقوله ما رأينا الشمس سبتا، وكذلك يطلق أحد الفصول على جميع السنة، كما يقولون مكثت في هذا 70 خريفا. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا يتحمل لا من الزيادة ولا من النقص. ففي الجمعة الماضية دخل رجل يطلب الاستسقاء، وفي الثانية دخل الرجل يطلب الاستسقاء. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية رفع اليدين عند طلب الاستسقاء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا. ومن فوائد هذا الحديث بلاغة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو الله أن يمسكها، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عادل عن هذا إلى قوله اللهم حوالينا ولا علينا، لأنه ليس من المصلحة الإمساك، بل المصلحة وجود المطر بدون ظلام، وهذا يحصل بما إذا كانت الأمطار حوالي المدينة لا عليها. ومن فوائد هذا الحديث استعمال السجع بشرط أن لا يكون متكلفا، قوله حوالينا ولا علينا، إذ من الممكن أن يقول حولنا ولا علينا، لكن حوالينا ولا علينا هذا هو السجع. وهو يرد في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق، فهذا سجع لكنه غير متكلم. والسجع من المحسنات اللفظية، لأنه يروق للسمع وينشط على الانتباه. ومن فوائد هذا الحديث اختيار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المواقع التي يكون فيها المطر أنفع وأجدى، الأكام والضرار وبطون الأودية ومنابت الشجر. ومن فوائد هذا الحديث آيتان، آية من آيات الله وآية من آيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما آية من آيات الله فنشوء هذه السحابة وبهذه السرعة وعلى هذا الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينزل من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. وأما آية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستجابة الله تعالى دعاءه على هذا الوجه السليم. وقد ورد في بعض هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حين يقول حوالينا ولا علينا يشير بيده إلى السحاب، فما يشير إلى جهة إلا انفرجت بإذن الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية رفع اليدين عند الاستسقاء والاستصحاب في خطبة الجمعة، وأن الناس يرفعون أيديهم كما رفع الخطيب. وإلى هنا ينتهي ما فتح الله به علينا من فوائد هذا الحديث، ولو تأمل المتأمل لوجد أكثر من ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الخوف. صلاة الخوف من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الصلاة التي سببها الخوف، وكيف تصلى. والمراد بالخوف هنا الخوف من العدو، وذلك في القتال الجاري بين المسلمين وبين الكفار، فشرع لهم صلاة الخوف. قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقام الطائفة معه وطائفة في إزاء العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ذهب وجاء آخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة ركعة. صلاة الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجوه متنوعة حسب ما تقتضيه المصلحة، فمنها هذه السنة. يقول رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف. الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إيش؟ إلى سبب، في بعض أيام التي لقي فيها العدو، يعني في بعض الغزوات، فصلى على هذا النحو. قامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، يعني قسمهم إلى قسمين: قسم صلوا معه الركعة الأولى، وقسم بإزاء العدو أي بحذاء العدو تحبس لأن لا ينقض العدو على المسلمين وهم يصلون. صلت الطائفة الأولى معه ركعة، ثم ذهبوا إلى تجاه العدو وهم على صلاتهم، ثم جاءت الطائفة الثانية فصلى بهم، صلى بهم ركعة، وقرت الطائفتان ركعة ركعة، صلى الطائفتان ركعة ثم سلم، فقضت الركعة التي فاتتها، والأخرى التي ذهبت إلى العدو قضت الركعة أيضا. فصار هنا فاصل بالنسبة للطائفة الأولى، فاصل بين الركعة الأولى والركعة الثانية، لكنهم لا زالوا على صلاتهم. الصفة واضحة ولا غير واضحة؟ قسمهم الإمام قسمين: قسم ذهبوا إلى العدو، وقسم دخلوا معه فصلى بهم ركعة، ثم ذهبوا إلى تجاه العدو وهم على صلاتهم. فجاءت الطائفة التي في إزاء العدو ودخلت مع الإمام فيما بقي من صلاته، فصلى بهم ركعة ثم سلم، فقضت الطائفتان ركعة ركعة، الأولى باقي عليها ركعة والثاني باقي عليها ركعة، فقضت كل واحد منهما ما بقي عليها هذه السنة. ففي هذا دليل على مسائل، منها أن الصلاة لا تسقط حال الخوف ولا تؤجل، بل تصلى في وقتها على حسب الحال. ومنها وجوب صلاة الجماعة، لأنه إذا وجبت الجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى. ومنها أن صلاة الجماعة فرض عين لا فرض كفاية، لأنها لو كانت فرض كفاية لابتلي بالطائفة الأولى، وهذا هو الحق، أن صلاة الجماعة فرض عين لا يحل لأحد تركها إذا كان من أهل الوجوب. وذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كفاية لكنه ضعيف، وذهب آخرون إلى أنها سنة وهو أضعف. فالصواب أنها فرض عين على كل ذكر بالغ عاقل. واختلف العلماء رحمه الله فيما لو صلى منفردا بدون عذر، فذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاته باطلة ولو صلى ألف مرة، وممن ذهب إلى هؤلاء وممن ذهب إلى هذا الإمام أحمد في رواية عنه، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن هذا واجب في الصلاة وترك الواجب عمدا يبطل الصلاة. وقال آخرون إن الصلاة صحيحة ولكن المتخلف آثم، وهذا قوله الحق، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. ووجه الدلالة أنه لو كان صلاة الفرد باطلة لم يكن فيها فضل أصلا، فلما جاءت المفاضلة علم أن في صلاة الفرد فضلا، وهذا لا يكون إلا إذا قلنا بصحتها. ثم اختلف العلماء القائلون بأن صلاة الجماعة فرض عين، هل يجب أن تصلي في المساجد أو الواجب تحصيل الجماعة ولو في البيوت؟ على قولين للعلماء، منهم من قال الواجب تحصيل الجماعة ولو في البيوت، ومنهم من قال الواجب حضورها في المساجد إلا العلماء، وهذا أقرب إلى الصواب أن الواجب حضورها في المساجد إلا العلماء. وإلا فما الفائدة من بناء المساجد ودعوة الناس إلى الصلاة؟ ثم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وحلق عليه بيوتهم، ولم يقل ما لم يصلوا جماعة. فالصواب وجوب صلاة الجماعة في إيه؟ في المساجد. ولكن إذا كان هناك مصلحة حكومية كالدوائر الحكومية الآن حولها مساجد، لكن لو خرجوا إلى المسجد لاختل العمل، فإنه في هذه الحال لا يجب الخروج إلى المسجد، لأن في ذلك إضاعة للعمل من وجه، ولأن ذلك فتح باب للمتهاون، فتجد يخرج على أنه يصلي بالمسجد ولكن لا يصلي، يذهب إلى أهله كما شوهد هذا. وفيه أيضا فتح باب للمتهاون من وجه آخر، أنه يخرج إلى المسجد من حين المغرب ويبقى هناك يقرأ القرآن أو يصلي حتى تقام الصلاة، ثم بعد الصلاة يتنفل فيضيع واجبا بفعل مستحب. لهذا نرى أن الدوائر يصلون في دائرة إذا كان في ذلك اختلال في العمل، أما لو كانت الدائرة الصغيرة 5 أمتار أو 6 أمتار والعمل قليل فهذا القول بوجوب الصلاة عليهم في المسجد له وجه. وفي هذا الحديث، حديث عدنان بن عمر بن القول، دليل على جواز انتصار المأموم عن إمامه لعذر. أي الطائفتين حصلت؟ الأولى. وفيه أيضا فيه دليل على أن العمل الكثير في صلاة الخوف لا يؤثر، أي لا يؤثر الصلاة، لأن الطائفة الأولى انصرف من مكانها إلى مكان عدو على الصلاة، وهذا عمل كثير، وربما يكون فيه استدبار القبلة إذا كان العدو قلبه، لكن هذا كله لعذر. فلا يبطل الصلاة عمل كبير للضرورة. ومن فوائد حديث ابن عمر مراعاة العدل، وذلك حينما قسم الجيش إلى قسمين، فأدرك القسم الأول تكبير الإحرام، وأدرك القسم الثاني التسليم، وهذا غاية ما استطاع من العدل. ومن فوائد هذا الحديث حسن انقياد الصحابة لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الحديث ليس فيه أنهم تنازعوا وكل واحد يقول أنا أقول الدرجة الأولى، بل ظاهر الحديث أنهم انقادوا لتقسيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون أي نزاع ولا قرعة. ثم قالوا عن زيد وعن يزيد ابن رمان، عن صالح بن حوار، عن صالح بن حوار بن جويد، عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات اللقاء صلاة الخوف، أن طائفة صلت مع الناس وطائفة وجاه العبد، فصلى للذين معه رفعه ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم.
من فضلك اقلب الشريط.